وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل من حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وعند أحمد والنسائي وشطر إبله والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد. وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا، ولولا رواية هذا الحديث لا أدخلته في الثقات. قال: وهو ممن أستخير الله فيه. وفي قوله نظر: بل هذا الحديث صحيح، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة رضي الله عنهم، يرويه عن أبيه عن جده، فجده معاوية بن حيدة صحابي، فيروي ما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام قال: في كل إبل، في كل 40 من الإبل سائمة بنت لبون. فمر بنا ما يتصل بزكاة الإبل مفصلة تفصيلا دقيقا، فهذا تأكيد من ناحية، وأيضا فيه نوع من الإشارة إلى أن من أخرج بنت اللبون في كل 40 فقد برئت ذمته. فمن كان عنده 40 من الإبل أو 80 أو 120 إلى آخره، في كل 40 كما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس. وهذا لا يخالف حديث الكتاب، حديث أنس، لأن هناك قال: فإذا كانت 25، فإذا كانت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. إذن 40 داخلة في هذا المقدار، داخلة فيه، فإذا ما ورد في الحديث، لكن مفهومه في الزيادة والنقص غير مراد، لا يدل على أن ما كان أقل من 40 ليس فيه بنت لبون، أو ما كان أكثر منها كذلك ليس فيه بنت لبون. بل نرجع إلى التفصيل الذي ورد في حديث أنس، أنها إذا بلغت 35 إلى 46 ففيها بنت لبون. فالأربعين الرقم هذا داخل فيما بين 35 إلى 46. لا تفرق إبل عن حسابها، هذا بمعنى ما ورد أيضا في كتاب أنس، أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. فإذا كان الإنسان له مجموع إبل وأراد أن يفرقها، مثل صاحب 40 أراد أن يفرقها بحيث لا تكون عليه بنت لبون، يجعلها 20 و20، فتجب عليه في كل 5 شات في هذه الحالة، فقد يرى أن هذا أخف عليه، هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يسلك هذا المسلك. أو يكون مثلا شركاء بشروط الخلطة التي ذكرها الفقهاء، فكل واحد منهم ينفرد بمجموعة إذا جاء المزكي حتى يتخلصوا من الزكاة التي قد تكون أكثر في حال اجتماعهم. فهذه الجملة تؤكد ما ورد في حديث أنس، أنه لا ينبغي أن يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع، لا من ناحية صاحب المال الذي تؤخذ زكاته، ولا أعامل الزكاة أيضا يتعنت، بل يترك كل شيء على ما هو عليه، إن كانوا مجتمعين وخلطاء فيأخذ زكاتهم على ما هي عليه، إن كانت أقل أو أكثر، وإن كانوا متفرقين فلا ينبغي له أن يجمعهم ويأخذ منهم زكاة مجتمعة، بل يترك كل شيء على ما هو عليه. من أداها مؤتجرا بها، أي محتسبا أجرها، يطمع بالأجر من الله سبحانه وتعالى فله أجرها. فهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أخرج الزكاة ملتمسا للأجر يطمع بأجر الله فإنه وعده أن الله يعطي هذا الأجر من غير منة ومن غير تعنت ومن غير مماطلة، فهذا له أجرها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزائم ربنا عز من عزمات ربنا عز وجل، ليس لمحمد ولا لآل محمد شيء منها. لا تظن أننا نأخذها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذها لبيوتنا أو نستكثر بها، لا، بل هي للمصارف التي سماهم ذكرها الله سبحانه وتعالى. فمن منعها فالرسول عليه السلام أكد أن آخذوها بالقوة، عزمة أي عازمون بالعزمة التي الأمر المؤكد، العزيمة هي الأمر المؤكد الذي لا تخصيص فيه ولا تقييد ولا نسخ ولا شيء من ذلك، بل هو باق على قوته في الحكم، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. وشطر ماله أي وفي لفظ شطر إبله، ولذلك اختلف أهل العلم هل يؤخذ نصف ماله كل ماله من إبل وغنم وذهب وفضة على اختبار هذه اللفظة، أو الإبل التي منع زكاتها أو الغنم التي منع زكاتها أو البقر أو النقود. فمن أهل العلم من قال المقصود شطر ماله النصف، ومنهم من قال بل نصف المال الممنوع زكاته، ومنهم من قال هذه الكلمة أصلا ليست على بابها وليس المقصود الشطر النصف بل بعض ماله، فهذه الكلمة ترد في لسان العرب لا يقصد بها المناصفة بل المقاربة، يعني قريب من النصف، شيء من المال يؤخذ تعزيرا وتأديبا. وأيضا بعض أهل العلم ذكر أن بعض الرواة وهم في هذه اللفظة وأنها ليست شطر ماله، بل قال الرواية الصحيحة وشطر ماله أي جعل ماله نصفين تؤخذ الزكاة من الشطر الأفضل الأحسن، يعني تجعل إبله قسمين، السمان الجيدة في ناحية والضعيفة في ناحية أخرى، فعقوبة له العامل يأخذ الزكاة من الشطر الأفضل من بقر أو غنم أو إبل أو نحوها. وإن هذا يبدو فيه نوع من التكلف لأن أكثر أهل العلم على أن العبارة وشطر ماله وشطر ماله، هذا الذي يعني وردت به الروايات، وأنه قد يكون النصف أو قريب من النصف. من هذه الكلمة أخذ أهل العلم جواز العقوبة المالية، جواز العقوبة المالية، أن ولي الأمر من حقه أن يعاقب بالعقوبات المالية الغرامات، لكن منع آخرون قالوا هذا الحديث ما يدل إلا على العقوبة في الزكاة، لا تخرج النص عن مورده، النص ورد في شأن الزكاة فلا تسحبوه على كل شيء، من خالف أي مخالفة تقولون يجوز لولي الأمر أن يعاقبه ويغربه، من أين لكم هذا؟ وقد تكاثرت النصوص على أن مال المسلم حرام لا يجوز أن يؤخذ منه إلا ما ورد على الشارع من زكاة كفارات نفقات واجبة، أما ما عدا ذلك. وقد ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله مستنكرا يقول في وقته أن أهل عصره تمادوا في العقوبات المالية، وصاروا يجعلون الولايات إلى من يجهلون الشرع وأمر الشرع وحكم الشرع، فصاروا يأخذون أموال الناس بحكم التأديب أدبا ونحو ذلك، يقول كثرت هذه المظالم في عصره في القرن 12 الهجري، وما ذكره هذا الذي للأسف ابتليت به كثير من البلاد الإسلامية، كثير من البلاد الإسلامية ابتليت بهذه الغرامات التي ما أنزل الله بها من سلطة، ومثل ما ذكر رحمه الله تأديب ويجتهدون في تسميتها وهي ظلم، ما ينبغي الإنسان أن يتمادى في هذا ولا يكون في مثل هذه المصالح أو الإدارات التي تجتهد في تقصير الغرامات من الناس بالحكم أنهم خالفوا النظام خالفوا كذا وكذا، لأن مال المسلم لا يجوز التعدي عليه، هذا هو الأصل، إلا بحكم شرعي، بحكم شرعي. إذا كان شيء أوجبه الله عليه من زكاة أو كفارة أو نفقة واجبة أو متلفات أتلفها وحقوق الناس وحقوق الغير، هذه تؤخذ منه بالقوة. ما عدا هذا من اجتهادات فلا يسوغ لولاة الأمر الذين يخافون الله ولا يسوغ لموظف أن يتساهل في هذا الشأن وفي هذا الصدد. على كل حال السجن ليس أيضا من العقوبات التي يرغب فيها الشارع، بل يؤخذ منه بالقوة. ما له داعي تسجن، خذ منه إلا إذا اقتضت المصلحة. حتى عقوبة السجن الإسلام لا يتحمس لها ولا، بينما الآن للأسف صارت هي السجون ملأة بالناس من متهم ومن محكوم عليه ومن غير محكوم عليه، وهذا ليس من الحكمة ولا من التأديب في شيء. ما ذنب أفراد أسرته؟ ما ذنب أولاده ونسائه؟ فالسجن يعني ورد في حالات معينة، أعطه العقوبة التي فرضها الله عليه، جلد أو قتل أو شيء، وتمشي الأمور. أما أن تملأ السجون بالناس من أبرياء ومتهمين فهذا ليس في مصلحة المجتمع. الأحكام الشرعية حكيمة غاية في الحكمة، وهي في مصلحة بني آدم لو عقلوا. والرسول عليه السلام يعني بيّن في حديث أبي هريرة، لما في حديث عمر رضي الله عنه، ويرويه أبو هريرة أن عمر بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ساعيا في الصدقة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، منع ابن جميل ومنع خالد بن الوليد ومنع العباس رضي الله عنهم، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه عمر بأن هؤلاء منعوا الزكاة، عبد الله بن جميل أو حسين بن جميل على اختلاف في اسمه، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب، قال عليه السلام: أما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقير فأغناه الله. أي أقر عمر على استنكاره منع ابن جميل للزكاة. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد جعل اعتده أو اعتاده وسلاحه في سبيل الله، ما عنده شيء زكي، سيوفه ورماحه وخيوله كلها في سبيل الله، في يعني جزء من مصارف الزكاة، تركها لا يتاجر فيها ولا يلتمس إلا. فهذا اعتذار منه عليه الصلاة والسلام لخالد. وأما العباس فإنها علي ومثلها. يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صن أبيه؟ فهو عليه السلام قال العباس يعني يستحي من عمه: أنا أتحملها. وقيل إن العباس قدم زكاته، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدمها لسنتين أو سنة، فأذن له عليه السلام في ذلك. فإما أن يكون عليه السلام تحملها بحكم أنه برر وقال: أما علمت أن عم الرجل سن أبيه، أي شقيق وأخوك فيكون كأبيك، فلا ينبغي أن أتقبل الشكوى في حقه، بل أتحملها عنه، أتحملها ولا أضيع حقوق الفقراء. فالحاصل أن ولي الأمر إذا منع من منع الزكاة، إن كان له عذر قبل عذره، وإن لم يكن له عذر فيعاقبه بمثل ما ورد في حديث بهز بن حكيم. أما قولة الإمام الشافعي رحمه الله أن أهل العلم لا يثبتون، ولو ثبت لأخذت به، فالصحيح أنه الحديث صحيح وثابت. وبهز بن حكيم وقول ابن حبان أنه يعني متوقف في شأنه، وأن هذا الحديث لأن في عقوبة مالية التي جعلت الفقهاء يترددون في تصحيح هذا الحديث، هذه الفقرة فإن آخذوها وشطر ماله، لأن هذه عقوبة مالية، قالوا ما وردت في حديث آخر، فاستنكروا من هذا الراوي أن يروي هذا الشيء. لكن إذا كان الراوي ثقة، والإمام الذهبي رحمه الله رد على ابن حبان مقالته في بهز بن حكيم، وقال كل رواياته توبعت ما فيها مطعن، فلا يبرر أن ترد هذه الرواية ويقال إنه أخطأ فيها. فالحديث عند أهل العلم كما قال المؤلف صحيح ثابت.
والشطر هل له ضوابط أخذ الشطر؟
لا، الشطر يعني هو يطلق على النصف، لكن أيضا يطلق أحيانا يقصد به جزء من الشيء، وليس ضرورة أن يكون النصف حقيقةً.